قال الشارح وتصرف المفلس يصح في ذمته، اي لا يصح في اعيان ماله. بمعنى ايه؟ عين المال اللي هو موجود ده اللي عليه الحظر في التعامل اللي صدر حكم الفساد لانه محظور على حكم المال، والمال اللي حكم عليه لا يجوز له ان يتصرف فيه، لكن يجوز ان يتصرف في ذمته. عايز يؤجر سكن ليه يؤجر، بس بذمته مش من المال ده، خلاص مدين دي يعني. فكلمة في الذمة تقتضي الدين، خلاص. فلو باع سلما طعاما أو غيره أو اشترى كلا منهما، اللي هو المفلس السفيه والمفلس، اشترى كل منهما بثمن في ذمته صح دون تصرفه في أعيان ماله، المال اللي هو أوقف التعامل فيه، عين المال ده لا يجوز له أن يتصرف فيه، لكن يجوز في ذمته يستدين دين يعني. أما السفيه فيصح نكاحه بإذن وليه، وتصرف المفلس يصح في ذمته. فلو باع سلما، خلاص باع شيء سلما طعاما أو غيره أو اشترى كلا منهما، أي السفيه والمفلس، بثمن في ذمته صح دون تصرفه في أعيان ماله فلا يصح. وتصرفه في نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح. وأما المرأة المفلسة فإن اختلعت على عين لم يصح. المرأة المفلسة دي بتشتري نفسها من زوجها فبتختلع، معنى إيه؟ تدفع له مال حتى يطلقها، فإذا طلقها وقعت طلقة بائنة، خلاص لا يجوز له أن يرجعها فيه، بس هي بتدفع إيه؟ وأما المرأة المفلسة فإن اختلعت على عين لم يصح. على عين إيه؟ ما هي مرأة مفلسة. قلنا كل الأصناف دي يجب أن يصدر قرار من الحاكم أو قضاء من القاضي بمنع التصرف في الأموال، فيصير حجرا حجرة عليه خلاص بالقرار ده، وبناء عليه لا يجوز له التصرف في عين الأموال دي. فالمرأة دي أفلست ثم أراد أن تختلع، ما هي في عين أهو دلوقتي من الأموال حجر عليها أعيان الأموال، فإن اختلعت على عين أي من عيون الأموال التي هي محجور عليها فيها لم يصح الخلع، واضح؟ لأنها لا تملك أن تتصرف فيه إلا بقضاء القاضي أو برفع الإيه؟ الحجر عنها. أو دين في ذمتها صح، قالت أنا هخلعت على 100,000 بس سيبني طلقني طلقة بخلع طلقة بائنة، 100,000 في ذمتي، لأن معيش فلوس دلوقتي وأنا محجور على أموال، جاز لأنه في ذمتها دين عليه، أصبحت مدينة دين آخر في ذمتها صح. وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوا الزائد على الثلث صح. اعلم أن كل ما يترك ليه هو هنا كأنه مات، يعتبروه كأنه مات. وتصرف المريض أي مرضا مخوفا كما شرحنا قبل كده، مرض يؤدي إلى الهلاك، فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة، أن ده الثلثين حق الورثة، وربنا أجاز له التصرف في الثلث كما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث والثلث كثير أو كبير، فيجوز للموصي أن يتصرف في ثلث ماله كيفما شاء، ها؟ بس الغير وارد، لأن لا وصية لوارد، يوصي بغير ماله لغير وارد، بثلث ماله لغير وارد. طيب ولو أوصى لو أراد التصرف بزيادة عن ذلك بيكون بإجازة الورثة، فإذا أجازوا الورثة ليتصرف في جميع المال كله، يبقى ده عبارة كأن إيه؟ ليست وصية الوارث، لا، أصبحت هنا إجازة الورثة كأنهم قبضوا الأموال وبعدين ردوها تاني لإيه؟ بر به في المواضع التي يريد أن يضعها فيه جميع المال، مفيش حاجة طالما إيه؟ في موافقة الورثة. وتصرف المريض في أي مريض مرضا مخوفا كما شرحنا، فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوا التصرف ده صح ونفذ، فإن أجازوا الزائد على الثلث صح، لكن هم ليس لهم التحقق في التصرف في الثلث، لأن الثلث ده حقه يفعل فيه وصية كيفما شاء. فإن أجازوا الزائد على الثلث صح وإلا فلا. وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران. الورثة مش هيجيزوا التصرف إلا بعد الموت، واضح؟ يبقى إجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران، إنما العبرة ورث ازاي. انت ازاي بيقول لك عند المصريين يقول لك ايه، انت هتورثني بالحياه وانا حي يعني وانا عايش. فاذا الميراث ده بيكون بعد الموت خلاص، فاجازه الورثه بما سيكون من ميراث بعد موت الايه المورث. واجازه الورثه فان اجازوا الورثه فان اجازوا الزائد على الثلث صح والا فلا. واجازه الورثه وردهم حال المرض لا يعتبران، وإنما يعتبر ذلك من بعده، أي بعد الموت، بعد المرض، بعد الموت، أي من بعد موت المريض اللي هو المورث. وإذا أجاز الوارث ثم قال إنما أجزت لظني أن المال قليل وقد بان خلافه صدق بيمينه. الله، قال وارث قالوا له فلان وصى بوصية، هو بقى الرجل مات، فقالوا له فلان وصى بوصية واحنا عايزين ننفذ الوصية بتاعته عشان نبقى برين بيه. فقال والله ارحمه ربنا يرحمه، انا موافق. وبعدين قالوا له ده حسبوها كده لقوها 5-6 مليون. قال الله، لو كنت بفتكر انها 100 جنيه ولا حاجة، فيجوز كده، يجوز الرجوع خلاص. واذا اجاز الوارث ثم قال انما اجزت لظني ان المال قليل وقد بان خلافه صدق بيمينه. أنا كنت بفتكر أنه مشترك حاجة، طلع ترك ملايين. هو بيقول ده هو كان وصى بشوية فلوس كده، فضحكوا عليه وقالوا له شوية فلوس، هو ما عرفش أنه مليونير. فقال إيه، إنما أجزت لظني أن المال قليل، المال الموروث قليل خلاص، ولكني لا أجيز بذلك المال كله خلاص. وقد بان خلافه أن المال كثير صدق بيمينه، وعند ذلك يبطل تنفيذ الوصية في الجزء الثالث الزائد عن الثلث، واضح؟ اللي هو الجزء الخاص بالورثة، ما زاد عن الثلث خاص بالورثة، وما هو الثلث خاص بالميت، يتصرف فيه كيفما شاء، وليس لحق الورثة أن يمنعوا الوصية، خلاص؟ لحديث قلنا سعد بن أبي وقاص أن يوصي بالثلث، قال الثلث والثلث كبير أو الثلث كثير. وتصرف العبد الذي لم يؤذن له في التجارة يكون في ذمته، ومعنى كونه في ذمته أنه يتبع به بعد عتقه إذا عتق. فإن أذن له السيد في التجارة صح تصرفه بحسب ذلك الإذن. طيب، يبقى تصرف العبد اللي هو غير مأذون له بالتجارة يكون في ذمة العبد. العبد ده استدان، واضح، وما سددش الدين اللي عليه خلاص، وكان غير مأذون له في التجارة، لأن لو مأذون له في التجارة بيبقى شرط الإذن في التجارة قد أجاز له، يبقى إيه الرجوع على السيد. لما يستدين العبد ويضيع منه مال التجارة أو يخسر في تجارته والعبد ده مأذون ليه، يبقى يرجع على السيد في هذا الأمر لأنه أذن له في التجارة. أما إذا لم يأذن له وتصرف العبد بمفرده، وتصرف العبد الذي لم يؤذن له في التجارة يكون في ذمته، أي في ذمة ذلك العبد خلاص. ومعنى كونه في ذمته أنه يتبع به بعد عتقه. اتصرف وخد 1000 جنيه من رب وده أهلكه، ضاعوا منه، خسر الأموال، فيفضل يبقى طالما أنه غير مأذون له، فالمخطئ مين؟ الذي تعامل معه من غير إذن بالإتبار. فنقول له خلاص، يبقى المال ضاع عليك، بس ليك حاجة واحدة تعملها، ما تقدرش ترجع على السيد. ليه؟ لأن هذا غير مأذون له في التجارة، ولم يأتي لك بإذن أنه مأذون له من السيد في التجارة. فإيه؟ لكن ليك حيلة واحدة بس، إذا عتق العبد ده أنك تتبع عليه وترجع عليه بالدين اللي عليه اللي ليك عنده، اللي هو خده وضيعه ده أو إيه؟ أو خسره. يبقى إيه؟ وتصرف العبد الذي لم يؤذن له في التجارة يكون في ذمته، ومعنى كونه في ذمته أنه يتبع به بعد عتقه، أن يتبعه الدائن على يتبع عليه بعد عتقه فيأخذ منه ذلك المال، فعندما يعتق بقت ذمته عامرة بالدين الذي عليه لذلك الرجل. إذا عتق فإن أذن له السيد في التجارة صح تصرفه بحسب ذلك بحسب ذلك الإذن، ويبقى يرجع على السيد لو كان له مأذون، لو كان مأذونا له في التجارة. يبقى دول محظور عليهم، ولا يكون الحجر إلا بقضاء قاضي أو حكم حاكم، وعند صدور حكم الحاكم أو القاضي يمنع تصرفهم تماما في الأموال العينية التي عنده خلاص، بل في الأموال وفي الذمة لجميع التصرفات مطلقا للثلاثة أصناف الأولى، وهو اللي هو الصبي والمجنون والسفيه، ده يمنع التصرف مطلقا إلا السفيه يجوز في الذمة، والمفلس في الذمة أيضا، والمريض في الثلث من التركة اللي هو ما يجوز له فيه الوصية، والعبد مطلقا لا يرجع فيه على شيء، لكن تكون ذمته عاملة بذلك. فإذا عتق أو عتق يرجع الدائن له عليه العبد بعد عتقه، لأنه صار حرا له ذمة مالية عامرة بالديون التي كانت عليه التي أفسدها. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الحجر. في أي أسئلة في الحجر؟ لا، الصبي ده يبلغ ويرشد ويكون بالرشد، لأنه لو بلغ سفيها افرض صبي يبقى ممنوع اصلا، الولي هو الوصي او الولي الشرعي او الطبيعي هو اللي بيتصرف ماشي. طيب لو صبي بلغ، هو كنت لسه بنقول مساله ايه، يجوز له في المحقرات، يجوز لوليه او وصيه او الولي الشرعي او الطبيعي ان هو يجرب الصبي عند تمييزه في النقود، يقول له روح اشتري سندوتش فول، روح اشتري عيش، روح اشتري كده، يجربه في الرشد المالي قبل بلوغه. لكن ده في المحقرات فقط، ما ينفعش الصبي الصغير قبل البلوغ يروح يبيع بيت، يروح يبيع ارض، يروح يبيع عقار، ما ينفعش، لا يصح منه ده عند الشافعيه مطلقا. لكن يجوز في المحقرات ان احنا نجربه عشان الرشد المالي بتاعه، خد 100 جنيه يروح يجيب سندوتشات، هل هيدي الراجل ال 100 جنيه وما ياخدش الباقي، ولا يدي الراجل ال 100 جنيه ويقول له الباقي علشانك وهي السندوتشات ب 10 جنيه ولا 5 جنيه، يبقى ما عندوش رشد، نقول له لا تعمل كذا وكذا وكذا. ها؟ بعد ما بلغ غير راشد يبقى فقد الشرط بتاع المعامله الماليه لانه اصبح سفيه، بلغ سفيها بان بيديله برده بعد ما بلغ اديته ال 100 جنيه راح برده جيب بقى سندوتش بجنيه وراح مدي الباقي الراجل ال 100 جنيه واصبح معهوش فلوس، يبقى بلغ غير راشد، يبقى اشترط الرشد في هذا كله اللي هو عكس السفه ماشي. في ايه تاني؟ طيب، فصل في الصلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الصلح. ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. فالإبراء اقتصاره من حقه على بعضه، ولا يجوز تعليقه على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره، ويجري عليه حكم البيع. ويجوز للإنسان أن يشرع روشنا في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به، ولا يجوز في الضرب المشترك إلا بإذن الشركاء، ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء. طيب، ما الصلح؟ الصلح أربعة أنواع، لكن أصله في نوع واحد بس، فأتى أن يصلح بينهما صلحا في الزوجين، وقيس عليه بقى الصلح في الأموال وفي المعاوضات وهكذا كما سيأتي. يبقى الآية وردت في خصوص الصلح بين الزوجين، لكن أصبح الصلح عام بين المسلمين والكفار، وبين الرجل وامرأته، وبين الدائن والمدين وهكذا. قال: فصل في الصلح. قال الشارح: وهو لغة قطع المنازعة، وشرعا عقد يحصل به قطعها. الصلح معناه قطع المنازع في نزاع فاصطلح أو عكسه، وشرعا عقد يحصل به قطعها، عقد يحصل به قطع المنازعة بين الناس في الأموال خصوصا. ويصح الصلح مع الإقرار، يبقى الصلح مع عدم الإقرار غير صحيح، لازم الصلح ده يترتب على عقد آخر أو على شيء آخر، وهو إقرار إقرار الإنسان بما عليه، بعد كده يبتدي يتفاصل. واحد عليه 1000 جنيه الواحد، فبيقول له انت ما عليهاش ليك حاجة، يبقى ما أقرش، يبقى لا يصح الصلح، ما أقرش بالمال اللي عليه. مدعي ادعى على رجل مدعى عليه ان عليه 1000 جنيه، فالمدعى عليه قال ليس لك حاجة عندي، انت ما لي اني لست مدينا لك. خلاص نرجع للايه للمدعي، يقول له جيب البينة بتاعتك، ما اتاش ببينة 2 شهود يشهدوا ان عليه ان المدعى عليه مدين، نقول للمدين احلف اليمين وتبرأ ذمتك، يقول والله ما اخذت منه شيئا، والله ليس علي شيء، يبقى برئ ذمه وخلاص انتهى العقد، يبقى ما فيش اقرار. فالاقرار ما فيش صلح لان ما فيش اقرار. لكن لو قال له ادعى رجل على مدعى عليه ان له عنده 1000 جنيه، فاقر المدعي بالالف، نبتدي بقى نشوف عمليه الصلح دي، اما صلح معاوضه او صلح ايه ابراء. ابراء انه يقول له طب هات 500، المدعي يقول ايه ادفع 500 وانا اسيب لك الباقي وخلاص وكده صلحنا، او اديني الجزء اللي في الارض ده ايه صلح الايه ابراء، او صلح معاوضه ان هو يتعاوض بدل 1000 جنيه ياخد منه ايه شيء، خلاص شيء اخر كالشراء، فيكون الصلح في هذه الحاله كالبيع والشراء. قال وهو لغه قطع المنازعه، وشرعا عقد يحصل به قطعها اي قطع المنازعه. ويصح الصلح مع الاقرار، اما من غير الاقرار يبقى لا يصح الصلح لان ما فيش اقرار بالمال اولا اللي هو مدين به المدعى عليه، اي اقرار المدعى عليه بالمدعي بالمدعى به، ان يقر المدعى عليه بالمدعى به اللي هو المال في الاموال وهو ظاهر، وكذا ما افضى اليها اي الاموال كمن ثبت له على شخص قصاص فصلحه عليه على مال بلفظ الصلح فإنه يصح، أو بلفظ البيع فلا. طيب يبقى الشيء الرابع يبقى الصلح اللي يكون بين الزوجين وعلى الأموال وبين أهل الإسلام وأهل الكفر في الحرب وعلى الإيه القصاص، الصلح على القصاص، بينما الآية وردت في معنى واحد فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا أي بين الزوجين، لكن عمم النص بإدخال أربعة أنواع ثلاثة أنواع أخرى من أنواع الصلح. وهو أي الصلح نوعان إبراء ومعاوضة، هو بيتكلم عن الصلح في الأموال لأن احنا في كتاب البيوع. وهو أي الصلح نوعان إبراء ومعاوضة، فالإبراء أي صلحه، صلح الإبراء اختصاره من حقه أي دينه على بعضه، فإذا صلحه من 1000 الذي له في ذمة شخص على 500 منها فكأنه قال له اعطني 500 وأبرأتك من 500. يبقى ده اسمه الصلح الإبراء، هو الإبراء، إبراء لأنه أبراه من جزء من الدين الذي عليه. ولا يجوز بمعنى لا يصح تعليقه أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء على شرط كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد صالحتك، مظبوط. والصلح نوعان إبراء ومعاوضة، فالإبراء أي على أي صلحه، صلح الإبراء اقتصاره من حقه أي المدعي، ها أي دينه على بعضه، فإن صالحه أي المدعي أي المديء الدائم من 1000 الذي له في ذمة شخص اللي هو مدعى عليه على 500 منها فكأنه قال أعطني 500 وأبرأتك من 500، يبقى ثم إبراء لذلك لأنه بيبرئه من جزء من الدين أو قد يبرئه من الدين كله. ولا يجوز بمعنى لا يصح تعليقه الإبراء ده، خلاص، أو الصلح الإبراء لا يجوز تعليقه، أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء على شرط، لا يجوز تعليقه على شرط كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد صالحتك على 500. لا، الصلح الإبراء على ايه التعليق، اذا جاء هو علقه على ايه راس الشهر فقد صالحتك. وده حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان رجلين الرسول صلى الله عليه وسلم سمع ارتفاع صوتهما في المسجد، فاحدهما يقول والله لا احط شيئا، صوتهم عالي صلى الله عليه وسلم، فخرج الى المسجد فوجد رجل داء ومديء. فقال: من ذا الذي يتألى على الله ألا يطيعه أو ألا يفعل البر؟ فقال: أنا يا رسول الله. اللي هو الرجل بيقول له إيه؟ واحد مثلا يكون عليه ألف وبيقول للتاني تسدد اللي عليك، فقال له: طب حط شيء من الدين. قال: والله لا أحط عنه شيء، ادفع الألف كامل مثلا. فقال: من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف؟ تحط شيء، ده حطيته، ده عقد جميل، ها؟ باب يعني إيه؟ من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ها؟ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أو يسر عليه في الدنيا والآخرة. فإذا ده من باب التيسير والبر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي يتألى على الله ألا يصنع المعروف؟ ها؟ بيحلف على ربنا هو مش يعمل المعروف، ها؟ ضع عنه الشطرة، ضع عنه نصف الدين، ويا فلان أدي ما عليك. يبقى إيه؟ أمره بمباشرة الأداء فورا، وإن الدائن يضع شطر المال كما ورد في الحديث. والمعاوضة، أي صلح المعاوضة، أي صلحها عدوله عن حقه إلى غيره، كأن ادعى عليه دارا أو شخصا منها وأقر له بها وصلحه منها على معين كثوب، فإنه يصح.